بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها، وهي ذكرها الشيخ المحقق الخراساني في كفايته وحاشيته على الكفاية. هذه الأمور هي مستقات من كلماته رحمه الله، بما أنه مورد نزاع المحققين من بعده ذكرت هذه الأمور في المقام. الأمر الأول، قال المحقق الخراساني رحمه الله: من أنه لا يجول لا ينحل قبل كلامه، عرفتم أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أن البراءة تجري بالنسبة إلى الأكثر، وينحل العلم الإجمالي حينئذ، فيجب الأقل دون الأكثر. هذا ما عرفتم. وما ذكر من الموانع عن جريان البراءة في الأكثر كلها كانت غير صالحة لأن تمنع من جريان هذا الأصل. هذا ما تقدم. محقق العراقي الخراساني رحمه الله يقول بأن انحلال العلم الإجمالي في المقام يستلزم منه التهافت والخلف. لا يمكن أن ينحل العلم الإجمالي في الواجب الارتباطي، كلامنا في الواجب الارتباطي، في الواجب الارتباطي لا يمكن القول بانحلال العلم الإجمالي والوجوب وجوب الأقل دون الأكثر، لأنه يستلزم الخلفة والتهافت. فذكر لعدم انحلال العلم الإجمالي في الواجب الارتباطي إذا شك بين الأقل والأكثر، ذكر بأنه لا ينحل العلم الإجمالي لأنه يستلزم الخلفة والتهافت. والسر في ذلك واضح. قال بأن الواجب الارتباطي التنجز فيها إما أمر واحد، إما أن يتنجز الكل أو لا يتنجز في البعض، فالتنجز في الواجب الارتباطي إنما يتحقق إما بالكل أو لا يتحقق بالنسبة إلى الجزء أيضا. هذا هو. فالواجب الارتباطي أمر واحد جعلا وفعلية وامتثالا وتنجيزا في جميع المراحل هذه، من ناحية الجعل والوجوب أمر واحد، من ناحية الفعلية أمر واحد، من ناحية التنجز أمر واحد، ومن ناحية الامتثال أمر واحد. فإما أن يمتثل الكل، وإما أن لا يمتثل الكل، وإما أن تكون فعلية أو لا تكون، وإما أن تكون متنجزة في الكل أو لا يكون متنجزا. هذا ما ذكر في الواجب الارتباطي. والسر في ذلك أنه يرجع إلى أنه الأقل إنما يجب في الواجب الارتباطي على كل تقدير. أنتم قلتم سابقا ينحل العلم الإجمالي في الأقل لأنه واجب على كل حال وعلى كل تقدير. هذا كان من أسباب القول بعدم انحلال العلم الإجمالي، لأن الوجوب إنما في الأقل على كل تقدير، وبينما في الأكثر مشكوك فيه فنرجع إلى البراءة. هكذا قالوا في الانحلال. فالوجوب في النسبة إلى الأقل واجب الأقل على كل تقدير، ومن محتملاته أن يكون مع الأكثر. أي الزايد، أنتم تقولون في الأقل كل تقدير، معناه إذا كان مستقلا فمعناه أنه واجب، إذا كان أحد محتملاته أنه إذا كان مع الأكثر أيضا ومع الزايد. من محتملات الوجوب وجوب الأقل على كل تقدير أن يكون مع الأكثر، فإذا وجب الأقل وتنجز في الأقل ولو مع الأكثر فحينئذ يجب الأكثر، معناه أنه يجب الأكثر حينئذ. لهذه المقولة التي ذكرها أن الواجب الارتباطي لا يقبل التبعيض في التنجيز، فإما الكل وإما أن لا يتنجز. فحينئذ فوجوب الأقل يستلزم وجوب الأكثر، فإذا أردنا أن نقول بأن الأقل يوجب انحلال الأكثر، هذا يستلزم الخلفة والتهافت. وجوب الأقل يستلزم وجوب الأكثر، فلا يمكن أن نقول بانحلال الأكثر بالأقل حينئذ، هذا ليس إلا خلف وتهافت. هذا ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله. فقال بعدم انحلال العلم الإجمالي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر لاستلزامه الخلف والتهافت، ولكن يمكن الجواب عنه لأنه التنجز، من قال بأنه لا يقبل التبعيض؟ هذه الكبرى غير مسلمة، أن التنجز لا يقبل التنجيز لا تبعيض، إما أن يكون كلا أو لا يكون تنجيزا. من قال بهذه الكبرى؟ أن التنجيز متقوم بالوصول، إذا لم يصل التكليف إلى الإنسان لا يتنجز، فالرغب تنجيز متقوم بالوصول، والوصول قابل للتبعيض، فلا بد أن يقبل التنجيز حينئذ، فما وصل إلى المكلف يتنجز، وما لم يصل أو شك في الوصول لا يتنجس حينئذ. المقام من هذا القبيل، نحن علمنا بالوصول بالنسبة إلى الأقل فتنجز بالنسبة إلى الأقل، شككنا في الوصول بالنسبة إلى الأكثر لا يتنجز بالنسبة إلى الأكثر، فالتنجيز متقوم بالوصول، والوصول قابل للتبعيض، فما وصل إلى المكلف من التكليف والوجوب يتنجز فيه، وإلا فلا يتنجز فيه، ولا ما لم يصل لا يتنجز فيه. ولا يقاس التنجيز بالوجوب والفعلية والامتثال، الوجوب والفعلية والامتثال في الواجب الارتباطي يمكن أن يتحقق بوحدة اعتبارية، بينما في التنجيز متقوم بالوصول، فالفرق بينهما واضح. أنت تقول بأن التنجيز مثل الوجوب مثل الفعلية مثل الامتثال واحد، ليس الأمر كذلك. في هذه الثلاثة يمكن أن نجعل بين الواجب أجزاء الواجب الارتباطي وحدة اعتبارية، وبسبب هذه الوحدة الاعتبارية صار وجوبا واحدا فعلية وامتثالا. أما بالنسبة إلى التنجيز فإنه متقوم بالوصول، إذا وصل التكليف إلى الإنسان يتنجز بالنسبة إليه، إذا لم يصل التكليف لا يتنجز بالنسبة إليه. هذا ما ذكره المحقق الخراساني والجواب عنه. الأمر الثاني، قال بأنه في الكفاية، قال بأنه البراءة الشرعية تجري بالنسبة إلى الأكثر ويجب الأقل حينئذ وينحل العلم الإجمالي، أما البراءة العقلية فلا تجري بالنسبة إلى الأكثر. فصل بين البراءة العقلية فلا تجري بالنسبة إلى الأكثر، والبراءة الشرعية فتجري بالنسبة إلى الأكثر. في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر فصل بين البراءتين، البراءة العقلية فلا تجري بالنسبة إلى الأكثر، والبراءة الشرعية تجري بالنسبة إليه. هذا ما ذكره، أنكر عليه المحققون على هذا التفصيل، فقالوا بأن المانع الذي يمنع من جريان البراءة الشرعية يمنع من البراءة العقلية، فلا فرق بين البراءتين. المانع الذي منع عن جريان البراءة الشرعية يمنع عن البراءة العقلية، والمانع الذي كان لا يمنع عن البراءة الشرعية لا يمنع عن البراءة العقلية، فلا يمنع هذا المانع عن جريان البراءة الشرعية فهو أيضا لا يمنع عن جريان البراءة العقلية، فهما في البراءة وعدم البراءة سيان. هذا ما ذكره، ولذلك عدل رحمه الله عما ذكره في الكفاية في حاشيته إلى أنه لا فرق بين البراءتين، فالبراءة العقلية تجري بالنسبة إلى الأكثر كما تجري البراءة الشرعية. وعمدة ما ذهب إليه من التفصيل لا بد من رجوع إلى دليله. ذكر في أحد ذكر لوجه عدم جريان البراءة العقلية أحد وجهين. الوجه الأول أن الغرض من هذا الواجب الارتباطي واحد، فحينئذ نشك في تحقق سقوط الغرض بالنسبة إلى الأكثر فيجب الاحتياط. العقل يحكم هنا أنه يجب الاحتياط لأنه غرض واحد، فيحكم العقل بوجوب الاحتياط فلا تجري البراءة العقلية. بخلاف البراءة الشرعية فإن الأمر ليس كذلك. هذا وجه التفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. فالوجه الأول أن الغرض من الواجب الارتباطي واحد، فإذا شككنا في تحقق الغرض يكون الشك في المحصل، والشك في المحصل مرجعه الاحتياط. بينما البراءة ليس الأمر، البراءة الشرعية ليس الأمر كذلك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قال بأنه إذا قلنا بعدم جريان البراءة في بالنسبة إلى الوجوب والجعل، أي في عالم الجعل وعالم الوجوب، لا تجري البراءة حينئذ. أما بالنسبة إلى الجزئية يمكن إجراء البراءة الشرعية. هنا صار خلاف بين المحقق الخراساني والمحقق النايني، فقال بأن البراءة العقلية لا يجري بالنسبة إلى عالم الجعل والوجوب، هناك لا تجري، ولكن البراءة الشرعية يمكن إجراءها. بناء على رأي المحقق الخراساني نرجع البراءة إلى الجزئية المشكوكة، فهل الأكثر والزائد جزءا من هذا الواجب الارتباطي؟ نشك في جزئيته نرجع إلى البراءة الشرعية عنها فلا تكون جزءا، ويجوز لنا الاقتصار على الأقل. هذا بناء على نفي الجزئية المشكوكة بالبراءة الشرعية. المحقق النايلي رحمه الله أرجع البراءة الشرعية إلى التقييد، قال بأنه هنا نشك في تقييد الأقل بالأكثر، فهل هذا التقييد يجب علينا أو لا نجري البراءة بالنسبة إلى التقييد؟ لأن الأمر أنه إذا رفعنا التقييد يثبت الإطلاق بالنسبة إلى الأقل، فيجب حينئذ هذا الأقل. هذا هو الذي ذكره المحقق النايني. فالمحقق الخراساني أرجع البراءة الشرعية إلى الجزئية المشكوكية فرفعها بإجراء البراءة فيها، والمحقق النايني أرجع مورد البراءة إلى التقييد المشكوك فأجرى البراءة فيه، أي التقييد، وأثبت الإطلاق بالنسبة إلى الأقل، فيجب الأقل أقل من دون الأكثر. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. استشكل السيد الخوئي رحمه الله على المحقق النايني بأنه لا يمكن إجراء الأصل في التقييد، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد، فإذا أجرينا الأصل في أحد الطرفين يثبت الطرف الآخر بحكم العقل، وهذا معناه أصل مثبت. كل أمرين متضادين إذا نفينا أحدهما بالأصل معناه نريد أن نثبت الضد الآخر، لا طرف ثالث في البين، فيتحقق الضد الآخر، وهذا أمر عقلي. وإجراء الأصل في نفي أحد الضدين لإثبات الضد الآخر إنما هو يكون أصلا مثبتا. هذا ما ذكره السيد فوي، لأن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، صار معه لحاظ عدم، عن لحاظ عدم القيد. فهنا إذا أردنا بإصالة البراءة في التقييد معناه نثبت الإطلاق، الإطلاق تضاد بينهما. هذا ما ذكره السيد الفوئي. إنما الإشكال في كلا الوجهين اللذين ذكرهما المحقق الخراساني. أما الوجه الأول قال بأن الغرض في بالنسبة إلى الواجب الارتباطي معلوم، فإذا رفينا الغرض بإجراء أصل البراءة العقلية معناه شك في المحصل، والشك في المحصل مقتضاه الاحتياط لا إجراء البراءة العقلية بالنسبة إليه. يقول نقول في الرد عليه من أنه لا فرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية في أن التكليف وراءه روح، وروح التكليف هو الغرض، هذا واضح. لا فرق بين مورد جريان البراءة الشرعية ومورد جريان البراءة العقلية، روح التكاليف هي الأغراض المتقومة هذه التكاليف بتلك الأغراض وذلك الغرض، هذا واضح. وإلا إذا قلنا في مرحلة الجعل ومرحلة الوجوب الأغراض ما متحققة، كان مجرد لفظ من دون أن يكون التكليف فيه روحا. روح التكليف ولو بحسب الجعل، أي في عالم الجعل وفي عالم الوجوب، إنما له وراءه روح غرض. فإذا نفينا الغرض من عالم الجعل معناه صار التكاليف مجرد ألفاظ لا فائدة فيها عينئذ. فروح التكليف موجود في كلا الموردين، مورد جريان البراءة العقلية ومورد جريان البراءة الشرعية. حينئذ نأتي هذا التكليف الذي ورد علينا أمره دائر بين الأقل والأكثر، نشك في تحقق الغرض بالنسبة إلى الأكثر فنرجع إلى البراءة حينئذ. فما الفرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية في هذا بالنسبة إلى هذا الأمر؟ كلاهما يلاحظ فيه روح التكليف، كلاهما يرجع إلى الغرض المترتب على تلك التكاليف حينئذ. فنجري البراءة الشرعية ولا نجري البراءة العقلية، هذا تفريق بلا سبب. فحينئذ إذا شككنا في تحقق الغرض بالنسبة إلى الأكثر، نفس البراءة الشرعية التي أجراها المحقق الخراساني يتجري البراءة العقلية حينئذ، إذ هما من باب واحد. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أما الأمر الثاني فإن الذي ينفي القيد والتقييد لابد أن يكون أحد أمور ثلاثة. ما هو الموجب لنفي التقييد، أي تقييد والجزئية؟ نحن نلاحظ إلى هذا الأمر الذي ينفي التقييد وينفي الجزئية أحد أمور ثلاثة، إما أن يكون إمارة في البين فعينئذ لا إشكال فيه، هو انحلال حقيقي يرفع التقييد يرفع الجزئية حينئذ ويتعين الإطلاق، والإطلاق بالنسبة إلى الأقل معلوم حينئذ فيجب على كل حال، هذا واضح ما عندنا كلام خارج عن مفروض كلامنا. وإما أن يكون أصلا يثبت في الواقع أيضا كالاستصحاب، فإن الاستصحاب وإن كان أصلا عمليا لكنه يختلف عن سائر الأصول العملية في أنه فيه تثبيت للواقع، ابق ما كان على ما كان، لا تنقض اليقين بالشك، يعني نفس اليقين السابق اجعله في مرحلة البقاء أيضا، لا تخصه بمرحلة الحدوث فقط، فمعناه إثبات للواقع، لسانه لسان إثبات الواقع. فحينئذ إن كان هناك أصلا عمليا فيه إثبات للواقع كالاستصحاب، هنا يأتي التفصيل في أنه هل الإطلاق والتقييد بينهما تقابل التضاد أو لم يكن بينهما تقابل التضاد؟ إن قلنا بأن الإطلاق يقابله التقييد، ومعنى الإطلاق هو لحاظ عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد، الاستصحاب يجري، استصحاب عدم التقييد يجري ويثبت الإطلاق، لأن إطلاق عدم لحاظ القيد هو نفسه عدم، هو لم يكن شيء آخر وراء الإطلاق، فعينئذ باستصحاب عدم لحاظ القيد يثبت الإطلاق حينئذ، ما صار خلاف بينهما. وإن كان المراد من الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، نعم صحيح، هنا إذا نفينا التقييد لإثبات الإطلاق معناه أنه لازم عقلي يثبت على هذا، وكل أصل استصحاب يجري ويثبت لازما عقليا هو من الأصل المثبت، وهنا يأتي التفرقة. صحيح، فالإطلاق معناه أي شيء لحاظ عدم التقييد فنفيه يثبت هذا اللازم، فهذا لازم عقلي. أو أنه عدم اللحاظ، فإن عدم اللحاظ عين الإطلاق، ماكو بينهما فشيء، فحينئذ استصحاب عدم التقييد يثبت عدم لحاظ القيد فيثبت الإطلاق حينئذ، وهذا لا أشكال فيه. هذا بالنسبة إلى الأصل العملي الذي يثبت به الواقع. وأما إذا كان أصلا عمليا إنما هو في مرحلة الجري العملي مجرد معذرية وليس له ناظر إلى الواقع كأصل البراءة، فإن أصل البراءة لا ينظر فيه إلى الواقع أبدا، وإنما هو في مرحلة الجري العملي، حكم عملي في مرحلة الجري ليس أكثر من ذلك. ولا نظر بالنسبة إلى البراءة لا تنظر إلى الواقع، فحينئذ لا يمكن إثبات الإطلاق فيها ولا إثبات التقييد من إجراء البراءة، إنما هو أصل يجري في مرحلة الشك، في مرحلة الجري العملي. أن الإنسان لا يبقى متحيرا، الشارع الأقدس جعل الأصل البراءة عنده في هذا مجرد معذرية له لا يثبت به الواقع، فلا يمكن إثبات الواقع إطلاق به فضلا عن إثبات التقييد. فحينئذ ما يمكن إثبات الإطلاق به، الإطلاق واقع، وأما الجري العملي شيء آخر. فحينئذ فالبراءة لا إذا جرت لا يثبت الإطلاق أبدا. قلنا بأنه هنا بمقالة المحقق الخراساني البراءة تنفي الجزئية المشكوكة، أو قلنا بمقالة المحقق النايني البراءة الشرعية تنفي التقييد حينئذ، إذ أن البراءة لا تثبت الإطلاق أبدا حتى تستشكل عليه بأنه هذا الإطلاق يقابله أي شيء، فيكون هذا من الأصل العملي حينئذ الأصل المثبت، لا يجري ولا يثبت الواقع بالأصل، وإنما يثبت الأقل أكثر في مرحلة الجري العملي فقط. هذا بالنسبة إلى ما ذكره المحقق الخراساني والجواب عنه. فصل الكلام السيد الصدر في المقام وتفصيله لا يخلو من تطويل بلا طائل تحته. الجواب عن ما ذكره المحقق في الأمر المحقق الخراساني في الأمر الأول والأمر الآخر الثاني هو هذا الذي ذكرناه. الأمر الثالث سيأتي.